بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الذي انتهينا إليه في الدرس الماضي أننا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق وعدم ذكر قصد الامتثال في متعلق الأمر، أن نتمسك بالسكوت عنه في متعلق الأمر لإثبات التوصلية، لا يمكننا ذلك. لماذا؟ لأن قصد الامتثال حتى لو كان معتبرا عند المولى، كان مطلوبا له، مرادا له، فإنه لا يتمكن من أن يأخذه في متعلق المأمور به، في متعلق الأمر، يعني في المأمور به. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الذي انتهينا إليه في يوم أمس. إذن سقطت من يدنا ورقة الإطلاق، لا يمكن أن نقول بالتوصلية لأجل الإطلاق. وحينئذ ما ذكره شيخنا الأنصاري غير تام، وهو المشهور، يعني المشهور الذين قالوا أن الأصل عند الشك في التعبدية والتوصلية، المشهور قالوا الأصل هو التوصلية. لماذا المشهور الذين قالوا بالتوصلية مشهورهم هو التمسك بهذا الإطلاق، مشهورهم التمسك بهذا الإطلاق. هاي الورقة سقطت من أيدينا، بعد ما نقدر نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. ولكن يوجد لدينا طريق آخر يمكن أن نسلكه لإثبات التوصلية، وذاك الطريق الثاني أيضاً هو إطلاق، لكنه يختلف عن الإطلاق السابق، عن الإطلاق الذي نفيناه. الإطلاق الذي نفيناه عليكم السلام هو الإطلاق اللفظي، وأما الإطلاق الذي نريد أن نستدل به فهو الإطلاق المقامي، وإن لم يسمه شيخنا المصنف رحمه الله بهذه التسمية، لكن شاعت التسمية عليه بعد ذلك بالإطلاق المقامي. فهناك صورة أخرى للإطلاق نريد أن نتمسك بها، إطلاق مقامي. حتى أذكر لكم الإطلاق المقامي ونطبق على مقامنا، لابد أن أبين لكم الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. أساساً ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو كالتالي: إذا قال المولى، راح أوضح أولاً الإطلاق اللفظي وبعدين أنتقل للإطلاق المقامي. لو قال المولى أعتق رقبة، موضوع هذا الحكم ما هو؟ رقبة، هذه الطبيعة والماهية التي انصب عليها وجوب العتق. شك المكلف أن الرقبة التي يجب عتقها هل يعتبر فيها أن تكون مؤمنة أو يكفي فيها أن تكون فاسقة؟ شك المكلف. في الحقيقة هذه الماهية، هذه الطبيعة لها فردة، هذه الطبيعة لها فردة، فرد الرقبة المؤمنة وفرد الرقبة الفاسقة، يعني غير المؤمن. إذن توجد رقبة واجدة لوصف الإيمان، وأكو رقبة فاقدة لهذا الوصف، وصف الإيمان. فلو كانت الرقبة غير مقيدة بوصف الإيمان وكل رقبة أقدر أعتقها، حينئذ دائرة الموضوع ستكون واسعة، الرقبة ستكون واسعة وليست بضيقة. بينما لو كان هذا الوصف لابد منه في الرقبة التي أعتقها، لا يتحقق العتق إلا إذا كانت الرقبة مؤمنة، حينئذ هذا الموضوع ستكون دائرته ضيقة، الماهية لا تشمل كل رقبة وإنما خصوص القسم الواجد بصفة الإيمان من الرقبة فقط والرقبة. إذن قيد الإيمان، قيد الإيمان، هذا القيد لو كان معتبرا لكان قيدا، هذا الوصف الإيمان لو كان معتبرا لكان قيدا لنفس موضوع هذا الحكم وجوب العتق، لقيد موضوع الحكم وضيقه، وحينئذ أنا أشك فأتي ليطبق الإطلاق، ليطبق الإطلاق فأقول المولى في مقام بيان خصال الكفارة قال أعتق رقبة كفارة ولم يذكر لي قيد الإيمان، لم يقيد لي موضوع ذلك الحكم ولم يضيقه لي، إذن هو لا يريده، هذا إطلاق لفظي، إطلاق لفظي لأن عندي لفظ وهو الرقبة هو موضوع للحكم، هنا هذا موضوع الحكم وحتى متعلق الحكم نفس الشيء، متعلق الحكم هنا هو العتق، لو اجينا شكينا في قيد في العتق نفس الكلام، العتق هو المتعلق والرقبة هو الموضوع، فهنا هذا الموضوع أكو لفظ دل عليه، أي الماهية والطبيعة، اللفظ دل عليه وهو الرقبة، نريد نقول هذا اللفظ لم يذكر إلى جنبه لفظ يقيد معناه اللي هو الإيمان، الرقبة المؤمنة قيد الإيمان، لم يذكر مع هذا اللفظ ليقيد موضوع الحكم، فموضوع الحكم بقي على وسعه في كلام المتكلم ولم يقيد، إذن هو لا يريد، هذا نسميه إطلاق له، هاي الطريقة هي الطريقة المتداولة المتعارف، المتداولة المتعارف، وهذه الطريقة راح أقول شرطها رأسا، هذه الطريقة المتعارفة يعني الإطلاق اللفظي نكتفي فيها بالقرينة العامة، يعني أن المتكلم في مقام البيان عموما قاعد يبين الحكم الشرعي، ما دام هو ليس في مقام الإهمال ولا الإجمال، قاصد للإجمال لا، يعني مو قاصد أن يبقي المسألة مو واضحة للمكلف، قاصد للإهمال ما يريد يوضح أساسا، لا بنحو الإجمال لا بنحو البيان، لا 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 أبدا، هو يريد أن يبين الحكم الشرعي، صن هو في مقام بيان الحكم الشرعي ولم يذكر ولم يقل بل سكت عن القيد، إذن هو لا يريد، هاي القرينة العامة، هاي القرينة العامة كافية في المقام، هذا القسم المتعارف من الإطلاق ونسميه بالإطلاق اللفظي. القسم الثاني من الإطلاق اللي راح نسميه بالإطلاق المقامي، لو قال لي المولى، راح أجيب مثال عرفي وشرعي، المثال العرفي قال الأستاذ للطالب أحضر غدا معك، أحضر كتاب المكاسب ودفتره وكتاب الكفاية، وسكت، شك الطالب أن معلمه يريد منه أيضا دفتر الكفاية لو لا، شك، حينئذ أكو احتمال أنه يريده وبعد ذلك لم يذكره، وأكو احتمال أنه لا يريده أصلا، لو كان يريد دفتر الكفاية لكان دفتر الكفاية شيئا جديدا زائدا على تلك الأشياء التي أخذها في موضوع الحكم. موضوع حكمه كان ثلاثة أشياء. موضوع حكمه كتاب المكاسب، دفتر المكاسب، كتاب الكفاية. أخذ هذه الثلاثة وذكر هذه الثلاثة. فلو كان يريد أيضا هذا لو كان يريد دفتر الكفاية لكان شيئا رابعا يضاف إلى موضوع الحكم. موضوع الحكم كان ثلاثة صور. الصورة الأولى في ذهنه كتاب المكاسب، ثم دفتر المكاسب، ثم كتاب الكفاية. ولو كان دفتر الكفاية أيضا مطلوبا للمدرس لأستاذه لكان يمثل صورة رابعة جديدة إلى جانب هذه الصور، وليس قيدا، يقيد واحدة من تلك الصور وواحدة من تلك الماهيات وتلك الحقائق. دفتر الكفاية ليس قيدا يقيد صورة أو قل طبيعة أو ماهية كتاب المكاسب أبدا. تدري لو كان يريد يذكر قيد يقيد صورة كتاب المكاسب وماهية كتاب المكاسب شنو كان لازم يقول له؟ يقول له أحضر كتاب المكاسب المطبوع، المطبوع في قم، أريد من عندك هذه الطبعة. صار ذاك قيد يقيد تلك الماهية. لم يأتي بهكذا قيد يقيد تلك الماهية وتلك الصورة الأولى، ولا الماهية والصورة الثانية، ولا الماهية والصورة الثالثة، وإنما هو طبيعة جديدة، طبيعة جديدة، أو قل فرد من طبيعة جديدة وليس قيد، أو قل صورة جديدة وليس قيد في واحدة من تلك الطبائع أو تلك الأفراد، وليس صورة جديدة، وليس صورة، وليس قيدا في تلك، في واحدة من تلك الصور السابقة. لو كان حينئذ يقول هذا الطالب لو كان معلمي يريد مني هذا الدفتر لذكره، لقاله، ولما لم يقله إذن هو لا يريده، إذن هو لا يريده. ولكن إنما يصح له أن يستدل بهذه الطريقة متى؟ وذلك إذا كان معلمه في مقام بيان إحضار كل ما يحتاجه الطالب. هكذا كان يبين كل شيء أنا أريد منك يا طالب، هكذا في مقام بيان جميع الأشياء التي يريد أن يحضرها الطالب، هكذا كان المعلم في هذا المقام. بين الإطلاقين خلي أكمل وأقولها إن شاء الله تعالى، واللي طلعت من خلال كلامي
ما زال أحكيها هسه.
ها أحكيها إذا عندك كل الزين.
يعني أقول الأول كان قيدا زائدا على الماهية،
أحسنت.
ثاني ماهية كاملة،
أحسنت. هو هذا
ماهية كاملة،
ماهية جديدة أصلا، فرد جديد لماهية جديدة. تلاحظون هو بل هو هذا هو هذا هو هذا. وإذا تراجعون الحلقة الثانية مالت السيد الشيخ رحمه الله هناك يعبر بالصورة نفس الشيء، ما هي جديدة، طبيعة جديدة، فرد ما هي جديدة أو صورة جديدة، نفس الشيء، صورة جديدة، نفس الشيء، تعبير واحد هذا. أحسنتم، هو هذا. وعليه فهنا حتى يتمسك الطالب بعدم ذكر دفتر الكفاية والسكوت عنه لازم يكون المعلم في مقام تعداد تلك الأمور التي يحتاجها من الطالب. هنا بعد ما نكتفي بالقرينة العامة اللي كنا نكتفي بها بالإطلاق اللفظي، نحتاج إلى قرينة خاصة، نحتاج إلى قرينة خاصة، عناية زائدة. مثال ثاني، السورة جزء في الصلاة أو لا؟ ما أدري. ليش ما أدري؟ لأنه الدليل الذي جاء ودل على وجوب الصلاة ماذا قال؟ قال صلي، صلي بفاتحة الكتاب والركوع والسجود والتشهد. وحينئذ نشك في أن السورة جزء أو ليست جزءا، يعني التوحيد هل لابد من قراءتها بالإضافة إلى الفاتحة أو لا؟ هنا لو كانت السورة جزءا لما كانت قيدا في واحدة من تلك الطبائع وتلك الماهيات التي أخذها الشارع المشرع موضوعا لحكمه، وإنما كانت تمثل ماهية جديدة وطبيعة جديدة، كانت تمثل صورة جديدة. كانت الصور أو قل الماهيات التي أخذها المشرع في موضوع حكمه في كلامه هذا أربعة ماهيات، ولو كانت السورة جزء لكانت الطبائع التي أخذها الشارع موضوعا لحكمه خمسة طبائع، لكانت هذه صورة جديدة وليست قيدا في واحدة من الطبائع السابقة، ليست قيدا مضيقا لواحد من الصور الأربعة السابقة أبدا. وحينئذ نقول يمكن للمكلف أن يقول لو كان مولاي يريد مني أن أتي بالسورة وكانت السورة جزءا إذن لا ترها ولم يذكرها، إذن هو لا يريد جزئيتها ولا يريدها مني. هذا نسميه إطلاق مقامي. هذا الإطلاق يعتبر فيه عناية إضافية، مو لأنه في مقام بيان الحكم الشرعي ولم يذكر لزوم السورة إذن هو لا يريده، هذا مو كافي. أخو الإحتاج عناية أكثر بتقرينة خاصة، وهي أن الإمام عليه السلام في مقام بيان كل أجزاء الصلاة وأفعالها ومع ذلك لم يذكرها، لم يذكر السورة في مقام تعداد الأجزاء ومع ذلك، يعني رواية حريز التي ذكرت أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة والأفعال الصلاة لم تذكر مثلا لو لم تذكر السورة، خلاص الإمام في مقام بيان الأجزاء وتعدادها ولم يذكر السورة إذن هو لا يريدها، إذن لا يريدها. هنا هذا الإطلاق إطلاق مقامي. تدري ليش إطلاق مقامي؟ لأنه لا ليس المطلب المنفي بالسكوت بسبب بركة السكوت، ليس جزءا وقيدا لماهية لطبيعة لصورة قد ذكرها المتكلم بلفظ معين، لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر، وإنما هي صورة جديدة. ولا ترتبط هذه الصورة بماهية قد ذكرت بلفظ معين، لا، صورة جديدة، ماهية جديدة، حقيقة جديدة نريد ننفيها من خلال ببركة سكوت المولى، سكوت المتكلم عنه. هذا إطلاق يعني نستدل من خلال السكوت في المقام، في المقام مو جاب لفظ وما جاب لقيد، فسكوته عن القيد لذلك اللفظ، لا،
هو لم يأتي بلفظ على كل الطبيعة، نريد أن نستدل بعدم ذكره لكل الطبيعة. إذن من كونه في مقام تعداد الأجزاء ولم يذكر طبيعة السورة كجزء، إذن هو لا يريدها، هذا إطلاق مقام. لكن في النتيجة إحنا راح نستدل بأجواء الألفاظ هنا، لكن هذا سميناه إطلاق مقام لهذه النقطة، لأنه مو قيد. لو كان معتبرا هذا المطلب فليس قيدا لحقيقة وماهية وطبيعة قد دل عليها لفظ معين، لا ليس له. هذا هو الفرق بينهما. وحينئذ تعال نطبق الإطلاق المقامي في مقامنا. يقول المصنف: وإن فقدنا الإطلاق اللفظي الأنصاري، شيخ الأنصاري قال قصد التوصل لم يذكر، إذن هو لا يراد، إذن لا يريده المولى، هذا الإطلاق اللي اعتمد الشيخ الأنصاري كان إطلاق لفظي إحنا ما قبلنا عليه. قلنا الإطلاق هنا غير منتج، السكوت لا ينتج الإطلاق، لأنه الإطلاق فرع إمكان التقييد والتقييد غير ممكن، لا يتاح للمولى أن يذكره ولو كان يريده. خب، سقط من أيدينا الإطلاق اللفظي، ولكن تعال إلى الإطلاق الجديد. نقول: أولا المولى في صحيح قصد التوصل، هذه أولا قبل أن أذكر أولا فلأقول هذا، صحيح المولى لا يتمكن من أن يذكر قصد التوصل في أمره. لو كان قصد التوصل واجبا،
قصد الامتثال
لو كان قصد الامتثال واجبا، صحيح المولى لا يتمكن من ذكره في متعلق أمره، لا يتمكن من أن يأمر به أبدا، شرطا أو شطرا، بنحو وحدة الأمر أو بنحو تعدد الأمر، هذا صحيح. ولكن لو كان، نحن نفترض أن المتكلم، أن المولى، هذه النقطة الأولى، في مقام بيان كل ما له دخل في تحصيل غرضه وتحقيق غرضه، هو في هذا المقام، ومع ذلك آية 2 نقطة ثانية سكت ولم يبين أن قصد التوصل، أن قصد الامتثال لا بد منه في تحصيل غرضه. إذا كان في مقام بيان كل ما إلى دخالة في تحصيل الغرض وتحقيق الغرض، غرض الصلاة ما هو؟ غرض معين، سوف أذكر كل ما له دخالة في تحصيل المكلف لهذا الغرض، فذكر تكبيرة الإحرام، وذكر أجزاء الصلاة المختلفة، وذكر الطهارة، وذكر الاستقبال، ذكر كل ما له دخالة في تحصيل الغرض، هو في مقام بيان كل ما له دخالة، ولكنه عندما تحدث ذكر كل تلك الأجزاء والشرائط ولم يشر ولو بطرف خفي إلى قصد الامتثال. ماذا نستفيد من ذلك؟ أن قصد الامتثال ليس له دخالة في تحصيل الغرض، وأن المكلف إذا حقق تلك الشرائط والأجزاء ووقف أمام القبلة وصلى من دون قصد الامتثال فقد حصل الغرض، إذا شكيت الصلاة هل هي تعبدية أو توصلية، أقدر أسلك هذا الطريق وأنفي قصد الامتثال، اعتبار قصد الامتثال، وبالتالي سأثبت توصلية هذا الواجب، سأثبت توصليته. هنا كنا نحتاج إلى قرينة خاصة ولا بد من تحصيلها وإحرازها، القرينة الخاصة أنه في مقامي، في مقامنا هذا هو على القرينة الخاصة، في مقامي تعداد كل تلك الأشياء التي يتوقف عليها تحصيل الغرض. كن نعرف، كن نحرز المولى في هذا المقام. ومع ذلك لم يذكر قصد الامتثال. من مثال الصلاة ليس مثال الصلاة، لازم مثال آخر اللي هو مثل عتق الرقبة. عتق الرقبة هل يعتبر قصد القرب فيه أو لا يعتبر قصد القرب؟ أقول لا، لا يعتبر، لأنه في مقام بياني. كل شيء له دخالة في تحصيل غرضه من عتق الرقبة ولم يذكر قصد القرب، إذن هو لا يريده. خب هنا أنا لابد أن نشوف هذا إطلاق لفظي لو إطلاق مقامي. هذا إطلاق لفظي لو إطلاق مقامي، هذا مو إطلاق لفظي، لأن إحنا قلنا ما يقدر المولى حتى لو كان يريد قصد الامتثال ما يقدر يذكره لا بنحو الشرط لا بنحو الجزء، وين؟ في متعلق الأمر. إذن هذا قطعا ليس قيدا لموضوع حكمه، ليس قيدا لموضوع حكمه ولا لمتعلق حكمه، ليس قيدا مضيقا لتلك الماهية التي أخذها موضوعا للحكم أو أخذها متعلقا للحكم، ليس قيدا في تلك الصورة في تلك الطبيعة، ليس قيدا. وإحنا قلنا ما ينسى ياخذ، إذن ليس قيدا. نعم لو كان معتبرا فإنه يشكل صورة جديدة تضاف إلى هذه الطبيعة، يا طبيعة يا صورة جديدة، ها هذه لها هذا القصد، لا يتحقق الامتثال لا يتحقق الغرض إذا أعتق المكلف الرقبة إلا إذا قصد الامتثال والقرب. هاي صورة جديدة، صورة جديدة، صورة جديدة محققة للغرض، يعني الذي يحقق الغرض صورتان، الصورة الأولى عتق الرقبة، الصورة الثانية، الصورة الثانية الذي يحقق غرضه من هذا الوجوب قصد الامتثال، الصورة الثانية وليست قيدا للصورة الأولى. احنا قلنا ليش ليست قيدا؟ لأن الشعر ما يقدر يأخذها قيد، إذن هي ليست قيدا، إذن ليست، ليس الإطلاق إطلاقا لفظيا، إذن هذا إطلاق مقام ويحتاج إلى القرينة الخاصة، والقرينة الخاصة موجودة في المقام. يقول المصنف وهاي الطريقة ترى مو بس بقصد الامتثال تنفعنا، لو شكينا باعتبار قصد الوجه، يا ترى أن الإنسان، أن الإنسان عندما يأتي بالعبادة أو هل لابد أن يقصد وجوبها، لابد أن يقصد استحبابها لو لا؟ إذا شكينا نقدر ببركة الإطلاق المقامي ننفي اعتبارها، ننفي اعتبارها، حتى الاعتبار العقلي ننفيه، حتى الاعتبار العقلي ننفيه ببركة الإطلاق المقامي. وأما الإطلاق اللفظي هناك ما يجدينا كما ذكرنا، لأن قصد الوجه تماما حاله كحال قصد الامتثال. قصد الامتثال إنما يمكن أن يوجد بعد وجود الأمر، وقصد الوجه أيضا إنما يوجد بعد وجود الأمر من وجوب أو استحباب. هاي الطريقة الجديدة التي يمكن سلوكها في النتيجة اللي المصنف بعد ما عنده إشكال.
القرينة الخاصة على إطلاق المقام
أنه في مقام بيان كل ما له دخالة، هي هاي أن هو هذه هو هاي القرينة الخاصة، أنه في مقام بيان. بعد إحنا كون نباوع مثلا رواية حريز اللي تتحدث عن أجزاء الصلاة، واضح بعد الإمام قاعد يبين الأجزاء تامة، هنا أيضا لابد أن نحرز أن الإمام دا يبين كل تلك الأشياء التي يتوقف عليها تحصيل ملاك الصلاة وغرض المولى عندما شرع الصلاة. إذا يجي واحد هنا يدقدق لنا يقول لا ماكو شي قرينة، ما عدنا المولى ليس في مقام البيان، ما عدي، لعله دا يذكر بعض الأشياء التي يتوقف عليها تحصيل الغرض. لو كان كذلك خلص بعد هذا نتراجع، احنا لو نجيب دليل على أن الإمام في هذا المقام وإلا هج.
لابد أن نحرز أو نحرز.
طبعا لابد أن نحرز
بينه في مقام البيان
نحرز إما نجزم أو نطمئن
كل أجزاء الصلاة
أحسنت لابد أن يكون يعني في رواية حديز في رواية واضح لأن يقول له عجيب هيك عمرك وما تعرف تصلي وهذا حريز كان أحد أساتذتي في الخارج كان يقول أنا من أقرأ رواية حريز يقشعر بدني حريز ويم الإمام على مقربة ويسأل وكذا وبعدين الإمام قال له قوم صلي قال له عجيب هيك عمرك وما تعرف تصلي زين خلنا أراويك الصلاة الجيدة
ما يستدلون على بطلان صلاة الحريز
المهم هذا فإذا لم يذكر شيء معين وأنا قاعد أحتمل أنه جزء في الصلاة في هذه الحالة هل فقطعا الإمام في مقام بيان تعداد الأجزاء قطعا بعد واضح أي هاي الصلاة إذا مو فقط الصلاة الصحيحة فهي الصلاة الكاملة ولم يذكر فيها مثلا لم يذكر فيها أن السورة جزء واضح بعد السورة ليس جزءا لا أقول مثل فرضي هذا وإلا لو ما ذاكرتها الآية لو ما ذاكرتها الرواية كان صلينا من دون سورة
يعني هل هذا سبب قدمات العلم هاي مال قضية البيان
لا أضفنا شيء هذا أضفنا شيء تلك هي نفس الشيء أنه سكت في لكن يكون في مقام بيان أي شيء
نسكت عنه شنو
مو فقط بيان الحكم الشرعي وإنما في مقام بياني شيء آخر أن في باب الأجزاء في مقام بيان كل الأجزاء هنا في مقام بياني كل ما يتوقف عليه تحصيل الغرض مو تلك القرينة العامة أنه في مقام بيان الحكم وما حجة هنا لا هو في مقام بيان الحكم زائدا بيان كل الأجزاء زائدا بيان كل ما يحقق الغرض قال قدس سره نعم إذا كان الآمر هنا إذن هو يريد أن يضيف عنصر الإطلاق المقامي نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بياني تمامي ما له يا مقام طبعا هذا هو استدراك نعم مو هذا استدراك عن يمن مو قال فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها يا فاتضح ها الآن يستدرك يقول نعم أكو طريقة جديدة وهي إطلاق المقام نعم إذا كان الآمر في مقام أي مقام يريد أن يبين كل تلك الأشياء اللي يتوقف عليها تحصيل الغرض في بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه هكذا حتى هاي الواو وصلية حتى وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره هذا الشرط الأول هو أنه أن نحرز أنه في مقام بيان كل ما له دخل في تحصيل الغرض وتحقيق الغرض حتى لو ذاك الشيء الذي يتوقف عليه تحصيل الغرض لم يكن مأخوذا في متعلق الأمر لاستحالة أخذه فلو كان قصد الامتثال دخيلا في تحصيل الغرض حتى وإن لم يكن يمكن أخذ في متعلق الأمر المولى لابد أن يذكره هذا الشرط الأول الشرط الثاني ومعه سكت ومع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه سكت الآمر في المقام شنو معنى سكت في المقام يعني لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله في حصول غرضه دلالة يعني قرينة تدل على دخالة قصد القربة في تحصيل الغرض نعم إذا كان الآمر كان الآمر هذا فعل الشرط كان هذا جواب الشرط كان هذا يعني هذا السكوت قرينة على عدم دخله، عدم دخل قصد الامتثال في غرضه، في غرض الآمر. وإلا لو أنه سكت ولم ينصب قرينة مع أنه على دخالة قصد الامتثال في حصول الغرض، مع أنه في مقام بيان تمام ما له دخل، وكان قصد الامتثال دخيلا في غرضه ومع ذلك سكت، وإلا لكان سكوته نقضا له لغرضه. لو أنه سكت وما نصب قرينة مع أن قصد الامتثال له دخاله، هذا السكوت نقض للغرض، والحكيم لا يفعل، لا ينقض غرضه، نقض للغرض وخلاف الحكمة، نقضا لغرضه وخلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة معطوف على النقض وتفسير له. السكوت هم نقض للغرض، وأيضا شيء لا يفعله الحكيم لأنه خلاف الحكمة. فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام. زين، إذا أنا ما أحرزت الشرط الأول أنه في مقام بيان تمام ما له دخل في تحصيل الغرض، ماذا نفعل؟ يقول لا بد هنا من الرجوع إلى الأصل العملي، مرة الذي يقتضيه العقل ومرة الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، يعني إذا ما لقينا دليل محرز أو دليل اجتهادي بحسب تسمية العلماء، تسمية البهبهاني رحمه الله، الوحيد البهبهاني، أو بحسب تسمية السيد الشهيد رحمه الله بدليل محرز، إذا ما لقينا دليل محرز على التوصلية على التعبدية، راح يستحكم الشك، قال إطلاق الأول اللفظي لم يجري لاستحالة التقييد، الإطلاق الثاني الإطلاق المقامي اللي جاب إن المصنف رحمة الله عليه كان يتوقف على شرط وهو إحراز كون المتكلم في مقام البيان، في مقام ذكر تمام ما له دخالة في الغرض، فلا الإطلاق الأنصاري فادنا ولا الإطلاق الآخندي فادنا، حينئذ رح نشك، ما عندي بعد دليل محرز، دليل اجتهادي، حينئذ لابد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، أي مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول الغرض، لابد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل. المرحلة الأولى أن نبحث عن الأصل العملي العقلي، ما هي الوظيفة العملية طبقا لحكم العقل، هل هي الاشتغال أم هي البراءة؟ إذا حددنا أنه بننتقل للأصل العملي الشرعي غدا المصنف، إحنا خلصنا الآن من بحث الأصالة، من بحث القاعدة العامة كقاعدة عامة، كقاعدة لفظية كأصالة لفظية، بعد ما عدنا، إذا لم نحرز الإطلاق المقامي له شرط هنا، إذا أحرزنا فبها، أما إذا لم نحرز حينئذ لا بد من الأصول العملية، الأصل العملي العقلي اللي نتحدث عنه غد هو الاشتغال على أن ننظر ما هو الأصل العملي الشرعي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليكم.